كان الصورة دي بتهتم أساسا
بعلم الأصول، تتكلم عن الإيمان. وبالتالي قال العلماء أنها لما نزلت دفعة واحدة يعني في بيان أنه يجب على الإنسان أن يتعلم مسائل العقيدة على الفور بلا تراجع. لما نزلت الصورة دي جملة واحدة يبقى دي فيها إشارة أن أصول الإيمان أن يشتمل على أصول الإيمان. الأصول الإيمان يبقى يسعى الإنسان يتعلم مسائل العقيدة على الفور دون تراخي. قالوا بدليل أنها نزلت كجملة واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنه أنزلت سورة الأنعام بمكة، أنزلت سورة الأنعام بمكة، هي سورة مكية إلا بعض الآيات. قال نزلت سورة الأنعام بمكة ليلة جملة واحدة حول 70,000 ملك يقرون حولها بالتسبيح، يعني كانوا يسبحون ربهم سبحانه وتعالى. نزلت السورة دي جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حولها 70,000 ملك، 70,000 ملك يسترون حولها بالتسبيح. كذلك أيضا عن أسباب اليزيد رضي الله عنه قال نزل سورة الأنعام على النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وأنا أخذ من زمان ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من ثقلها لا تكثر عظام الناقة، وقالت وكان وهو في مسير قال نزل سورة الأنعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسير في زجل من الملائكة، في زجل من الملائكة يعني من تسبيحات الملائكة كانوا يسبحون ربهم سبحانه وتعالى، يبقى كانوا حولها 70,000 ملك كانوا يسبحون ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما نزل سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لقد شيع هذه السورة ملائكة ما سد الأفق. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسبح عندما نزلت هذه السورة، وذكر أن من شيعها من الملائكة ما سد الأفق، وقال نزل سورة الأنعام مع موكب من الملائكة سد ما بين الخلقين، لهم زجر بالتسبيح والأرض بهم تهتز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ربه سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا الملائكة كانوا يسبحون 70,000 ملك يسبحون ربهم سبحانه وتعالى عندما نزلوا بهذه الصورة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت جملة واحدة، وأن هذه الصورة اشتملت على دلائل التوحيد. حنفية الصورة دي بتتكلم عن دلائل التوحيد، وتتكلم على النبوة، وتتكلم أيضا على الرد على المذاهب الباطلة، على الرد على المذاهب الباطلة من مذاهب الملحدة والمبطلين. لكن أصلا هنا الصورة بتتكلم على أصول الإيمان، على أصول الإيمان. وبالتالي معنى الكلام قلنا أن الإنسان يسعى على الفور أن يتعلم مسائل العقيدة بإشارة هذه الآية أو تلك الصورة لما نزلت كجملة واحدة. ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه الصورة بقوله الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تنظرون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال الله تعالى مدحا نفسه الكريمة وحمدا لها على خلقه السماوات والأرض قرارا لعباده، وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده في ليلهم ونهارهم. الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى ينبغي للعبد أن يلهج لسانه بحمد ربه سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، ربنا تعالى يحمد على خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، إن كلها منافع، ودي مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى. مظهر من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا الليل والنهار، الظلمات والنور، وأن الله عز وجل جعل الليل سكنا وجعل النهار المعاش، كل ذلك من آثار رحمة الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ينبه العباد أن الإنسان لابد أن يكون متفكرا. انظر لو جعل الله سبحانه وتعالى ذلك الليل ترمدا إلى يوم القيامة، انظر جعل الله سبحانه وتعالى هذا النهار ترمدا إلى يوم القيامة، لو كان الليل ترمدا إلى يوم القيامة يبقى على ذلك هنحتاج إلى نهار للمعايش، يا ترى كيف نأتي به؟ لا سبيل له. ولو ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا النهار ترمدا إلى يوم القيامة ممتدا كده يوم القيامة، يبقى نحن نحتاج إلى الليل حتى نسكن فيه بعد عناء العمل. فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا الليل والنهار، جعل الليل للسكنة وجعل النهار لطلب المعايش. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى يحمد على خلقه السماوات والأرض وجعل ربنا سبحانه وتعالى الأرض ممهدة وجعل فيها هذه الرواسي حتى لا تميد بنا الأرض. فإحنا لما بيجي الإنسان كده يمشي على أرض هي مبسطة ممهدة قلنا هذه من نحن بالله سبحانه وتعالى. نتخيل كده أن الأرض كانت فيها إعوجاجات وانبعاجات كيف يسير الإنسان؟ قلنا الأمر هيبقى صعب جدا، يعني أمر صعب جدا ومشقة ما بعدها مشقة. وقلنا لو كان هذا الطريق كله كده تعريجات وكله انبعاجات كيف نسير؟ لكن كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل لنا الأرض ممهدة. قلنا الأرض مبسوطة جدا، قلنا حتى يتساير مع مشي الإنسان. قلنا فوق ذلك الله سبحانه وتعالى جعل الجبال كأوتاد ومن يثبت بها الأرض حتى لا تميد من تحت أقدامنا. تخيل كده لو كانت الأرض هي ما فيش جبال يعني تكون راضيات لهذه الأرض فهتميد بالإنسان. تخيل الإنسان كده ماشي اهتزازات، شو الإنسان لما بيصاب بدوار شوية كده وهو ماشي على الأرض يكاد أن يقع. فتخيل الأرض كده أساس الأرض يقولنا يبقى ده عذاب. فكان من نعمة الله سبحانه وتعالى أن ثبت هذه الأرض من خلال الأوتاد من خلال الجبال. قلنا دي كلها مظاهر إحنا بنراها، يعني مظاهر إحنا بنراها بنمر كده، ممكن نمر على الجبال ونرى الجبال، جبال شامخة، جبال وخلاص، أرض ممهدة، إحنا اعتدنا على كده. إيه في الإنسان للنعمة قد ينسيه المنعم سبحانه وتعالى؟ قلنا إلا بيكون متذكرا، عشان كده إحنا بنحتاج دايما للتذكر، تذكر نعم الرب سبحانه وتعالى. والله تعالى أوجب على العباد أن يتذكروا تلك النعم. لكن قلنا احنا كأن كده يعني الامر الارض مبسوطة امامنا وممهدة احنا بنسير عليها، اعتدنا قلنا من اللحظة التي يعني فتحنا فيها الابصار وجدنا الارض هكذا، لكن ما شعرناش ان دي نعمة من نعم الله. الارض لا تميل، ما شعرناش انها نعمة من نعم الله، هذه ارض خضراء بتبقى منبتة لما نحتاج اليه، يبقى ما بنشعرش ان دي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. انزال المطر مشعرش انها نعمة من نعم الله، كل دي نعم، نعم الرب سبحانه وتعالى. والعبد لابد ان يقف على النعم. لماذا؟ قلنا حتى نقوم بواجب الشكر لله سبحانه وتعالى على ذلك. يبقى دي كلها نعم، نعم انعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، هذه النعم الدنيويه. قلنا بالاضافه الى جل النعم ان الله تعالى اصطفانا على ذلك الدين، هذه نعمه القران، نعمه السنه، نعمه الايمان، نعمه الاسلام، دي كلها نعم تستحق الانسان ان هو يظل ركعا ساجدا لربه سبحانه وتعالى، لا تنشغل عن غير الرب سبحانه وتعالى، والا يلتفت القلب الى غير الرب سبحانه وتعالى. قلنا لاننا المطلوب ان انا اوكل الرب سبحانه وتعالى تلك النعم. قلنا لا نقع على ذلك، لكن قلنا هذا كل ما بنجتهد بكل لحظات الانسان نجتهد ان احنا نشكر المنعم سبحانه وتعالى على تلك النعم. فلذلك قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يقول سبحانه وتعالى مدحا نفسه الكريمه وحمد لها على خلق السماوات والارض قرارا لعباده وجعل الظلمات والنور منفعه لعباده في ليلهم ونهارهم. قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، مع هذا كله كفر به بعض العباد وجعل له شريكا وعندما اتخذوا له صاحبه ولدا. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يساووا بين الخالق والمخلوق. أما بعد كده ساووا بين الخالق والمخلوق، هذه اللي هم رفعوا عيسى عليه السلام ويعني بلغوا او ان هم اساسا رفعوا عيسى الى مرتبه الالوهيه او كان قالوا ابن الاله او ثالث ثلاثه او غير ذلك من العقائد الفاسده. ده بالاضافه طبعا ان المشركين ساووا بين ربهم سبحانه وتعالى بين الاصنام في العباده، يبقى اتخذوا الاصنام وكانوا ايضا ايه يعني ينزلون للاصنام وايضا يقربون القرابين للاصنام، قلنا كلها عبادات هي عبادات خالصه لله سبحانه وتعالى. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلوا بينه يساووا بينه وبين هذا المخلوقات، كل دي من مخلوقات الرب سبحانه وتعالى. لكن قلنا يعني عقول خربه، عقول خربه، وبالتالي هناك يساووا بين الخالق وبين المخلوق، نقول لك اننا كذلك. يعني كيف نقول ده العقل اساسا؟ يعني لو كان هناك عقل هنجد العقل يمتنع عن قبول ذلك الامر. كيف نساوي؟ ده احنا غير مقبول ان نساوي بين السيد والعبد. يعني غير مقبول كده ان احنا نساوي بين السيد والعبد، هذا عبد مملوك فلا نساويه ابدا بسيده ولا بمولاه. نقول ده اساسا مخلوق ومخلوق. ما بالك بقى بالخالق والمخلوق. ولكن قلنا عقول خربه. وعلى ذلك عدلوا بربهم سبحانه وتعالى وساووا بينه وبين ذلك المخلوق. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عند الله سبحانه وتعالى. يذكر الانسان ببدايه نشاته وبدايه خلقته، فالله تعالى قال هو الذي خلقكم من طين. فالله تعالى خلق آدم عليه السلام ثم صوره على تلك الصورة ثم جعل ذلك التنازل من خلال التنازع بين الذكر والأنثى. لكن أصل نشأة الإنسان كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى أن خلق الله عز وجل الإنسان من طين ثم صوره وشكله ثم نفخ فيه من روحه وكان آدم الذي أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا له ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده. قال ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده. قال ابن عباس رضي الله عنه ثم قضى أجله يعني الموت أجل مسمى عنده قال يعني الآخرة. وقال أيضا هو عمر كل إنسان وتقدير هو عمر الدنيا. قال التقدير الأول هو عمر كل إنسان ثم قضى أجله قال كل إنسان له أجل وأجل مسمى عنده قال عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانطلاقها وزوالها وانتقالها والمصير إلى الدار الآخرة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال ثم قضى أجله قال يعني مدة الدنيا. أجل مسمى عنده قال يعني عمر الإنسان إلى حين موته. وكأنه ما قلت من قول الله تعالى والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم قضى أجله. قال النوم يقبض فيه الروح ثم يرجع إلى صاحب عند اليقظة. والمسمى عنده قال يعني أجل الإنسان. وعلى ذلك بصفة عامة هو الذي قضى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. يبقى نور أجل الإنسان والأجل الثاني أو أجل مسمى عنده هي زوال الدنيا عمر الدنيا. وبالتالي بادروا بالأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال. ثم ذكر الساعة العامة والساعة الخاصة. قال الساعة العامة هي قيام الساعة والساعة الخاصة موت أحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الناس ثم قضى أجله يبدا عمر الإنسان وأجل المسمى عنده اللي هي عمر الدنيا عمر الدنيا ثم قضى أجله وأجل المسمى عنده ثم أنتم تمترون. ومع ذلك هذا الشك والريب يكون عند الإنسان يشك في أمر الساعة. والله تبارك وتعالى يبين أن عقيدة البعث والجزاء عقيدة البعث ربنا سبحانه وتعالى يظهرها للناس من خلال نشأة الإنسان خلال نشأة الإنسان. هو الذي خلقكم من طين. طب هو كان إيه آدم قبل أن يخلق؟ كان عدم يعني كان عدم كان الله لم يكن شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان خلق أساسا من عدم. فالنشأة الآخرة أهون بكثير بالتفكير العقلي كده نقول النشأة الآخرة أهون بكثير من الابتداء. ده ابتداء الإنسان أنشأه الله عز وجل خلقه من عدم. لكن نقول النشأة الآخرة الإنسان بيبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا حبة كالخردلة عظمة كده كالخردلة منها ينبت الإنسان يوم القيامة منها ينبت الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يصب الماء من السماء فينبت الإنسان ينبت الإنسان. نقول الله يسأل أنه يعني أنه الأصعب النشأة الأولى والنشأة الآخرة. نقول ده النشأة الأولى أساسا الإنسان كان عدم كان عدم يعني هو كان عدم ما كانش فيه حد خالص يبقى وبعدين خلق الله عز وجل الإنسان. طب نقول بقى أنت إزاي تشك في أمر الساعة إزاي تشك في أمر البعث وخلق الإنسان دليل على البعث يعني خلق الإنسان دليل على البعث. قلنا كان عدما ثم ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان. يعني ألا يستطيع من بدا خلق الإنسان أن يرجع الإنسان يعني بعد فنائه؟ ولا ده حتى لما بيفنى الإنسان إلا قلنا هذه العظمة التي تكون كالخردلة. فعلى ذلك يبقى هذا أهون على الله سبحانه وتعالى كما بين ربنا سبحانه وتعالى ذلك الأمر. قال الله تعالى ثم أنتم تنطلون والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وداركم ويعلم ما تكسبون. هنقف عند هذه الآية لنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى تفسير هذه الآية في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.